أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. الصناعة الثالثة، صناعة الخطابة. بعد الفراغ من بيان صناعتين، وهما صناعة البرهان وصناعة الجدل، يقع الكلام في بيان الصناعة الثالثة، وهي صناعة الخطابة. والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان تعريف صناعة الخطابة. ما هو المراد من صناعة الخطابة؟ إذا قلنا صناعة نعني بها الملكة العلمية، كما يقال النجارة صناعة، الخياطة صناعة بمعنى ملكة، الخطابة صناعة ولكنها علمية، صناعة علمية يكون الغرض منها هو الحجة الإقناعية، بمعنى الغرض من هذه الصناعة ليس هو الوقوف عند الحق بما هو حق من جهة أنه حق كما في صناعة البرهان، وليس الغرض المترتب على صناعة الخطابة هو إفحام الطرف المقابل وإسكات وإلزام الخاصم كما في صناعة الجدل، بل الغرض الذي يترتب على صناعة الخطابة إقناع الجمهور، طلب تصديق الجمهور بما يقوله المتكلم، اقناعهم. وعليه يمكن لنا ان نقول ان صناعة الخطاب هي ملكة علمية، بسببها يمكن اقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. هذا هو صناعة الخطابة. النقطة الثانية، أجزاء الخطابة. تتقوم الخطابة بأمرين، هذان الأمران بهما يتحقق إقناع الجمهور. الأمر الأول شيء نطلق عليه اسم العمود، والشيء الثاني شيء نسميه الأعوان. إذن صناعة الخطابة تتقوم بأمرين، العمود والأعوان. ما هو المراد من العمود؟ المراد من العمود المواد التي تتكون منها الخطابة. نحن إذا توجهنا إلى خطيب يتكلم أمام الجمهور أو أمام الناس ماذا نلحظ؟
نلحظ أن خطابه هذا يتكون من جملة من مجموعة من القضايا. هذه القضايا التي يتكون منها خطابه، هذه المقدمات، هذه المواد هي التي تعتمد تبتني عليها الخطابة، فتسمى العمود. لما تسمى بالعمود؟ لأنها هي بمثابة الأساس، بمثابة عمود البيت، بمثابة عمود الخطابة. إذن المقدمات، المواد التي يأتي بها الخطيب من أجل أن يقنع الجمهور بقضية من القضايا، هذه المواد تسمى العمود والأعمدة. الحاصل ما هو؟ أن إقناع الجمهور يتوقف على تلك المقدمات، ولكن هل المقدمات لوحدها تساهم في إقناع الجمهور، أو يمكن أن يستعين الخطيب بأشياء يستعين، يعني يستعين بأعوان تساهم في إقناع الجمهور؟ نقول نعم، هناك مجموعة من الأشياء تكون بمثابة العون من أجل الوصول إلى الغاية، وهي إقناع الجمهور. مثلا نبرة صوته، نبرات صوت الخطيب، طريقة أداء الخطيب، طريقة وقوف الخطيب، طريقة نظرات الخطيب إلى الجمهور، طريقة حركاته، جميع هذه الأمور تكون عونا لإقناع الناس. إذن مجرد لا يمكن أن يقال أن تحقق القناعة عند الجمهور يكون محصورا عن طريق المواد والألفاظ والقضايا، لا، هناك أمور أخرى يمكن أن تساهم ويكون لها دور فعال في سرعة حصول الحجة الإقناعية. هذه الأمور المساعدة اصطلحوا عليها بالأعوان، وإلا الأساس والعمدة والعمود ما هو؟ هو هذه المواد التي عليها تقوم صناعة الخطابة. فتلخص عندنا أن أجزاء الخطابة عبارة عن جزئين، عمود وأعوان، واتضح ما هو المراد من العمود، واتضح ما هو المراد من الأعوان. النقطة الثالثة، ما هي مواد الخطابة؟ على أي أساس تبتني صناعة الخطابة؟ تعتمد صناعة الخطابة على ثلاث مواد، أو قل ثلاثة أنواع من القضايا. النوع الأول على القضايا الظنية، لا نحتاج أن نأتي بمقدمات يقينية من أجل إقناع الإنسان أو إقناع المجتمع أو إقناع الشعب. ولهذا إذا تأملتم في كثير من خطب الوعاظ والحكام، جميع القضايا التي يأتي بها قضايا ظنية، ليست قضايا يقينية، ولكن يقتنع الجمهور لوجود أعوان كثيرة يستعين بها الخطيب من أجل تحقق الإقناع. إذن مادة الخطابة أولا المظنونات، ثانيا المقبولات القضايا المقبولة، ثالثا المشهورات، أعم من أن تكون حقيقية أو غير حقيقية. لهذا قد يقف الخطيب ويتكلم عن العزة وعزة هذا الفرد وعزة المواطن ويقول: أيها الشعب انصروا أخاكم فلان ظالما كان أو مظلوما، فيهفت الناس باسمه، مع أن هذه القضية انصر أخاك ظالما أو مظلوما مشهورة غير حقيقية كما أسلفنا في صناعة الجدل، ولكن تقنع الجمهور نتيجة أنه استفاد من بعض المواقف، من نبرة صوته، من حماسة الجمهور وما شابه ذلك، فحصل قناعة للجمهور. إذن قد تعتمد الخطابة على المقدمات الظنية، وقد تعتمد على المقبولات، وقد تعتمد على المشهورات مطلقا، والمراد من مطلقا سواء كانت حقيقية أو ظاهرية. النقطة الرابعة: ما هو الفرق بين صناعة الخطاب من جهة وصناعة الجدل والبرهان من جهة أخرى؟ نبرز الفرق بينهما من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث المواد، وقد اتضح أن مادة البرهان اليقينيات، مادة الجدل المسلمات، أو المشهورات الحقيقية، مادة الخطابة المظنونات، المقبولات، المشهورات سواء كانت حقيقية أو ظاهرية. الناحية الثانية على أساس الغرض: الغرض من صناعة البرهان الوصول إلى الحق بما هو حق في الواقع، الغرض من الجدل إفحام الخصم وإلزامه، الغرض من الخطابة إقناع الجمهور. إذن تختلف هذه الصناعات من حيث موادها ومن حيث أغراضها. النقطة الخامسة: أركان الخطابة. إذا أراد الإنسان أن يتصف بهذه الملكة، ملكة الخطابة، تحتاج إلى أركان. الركن الأول المتكلم القائل، وهو الخطيب. الركن الثاني المستمع، وهو المخاطب. الركن الثالث الخطاب نفس القول. إذن الخطابة ذات ثلاثة أضلاع: خطيب، مخاطب، خطاب. والمخاطب قد يكون فردا وقد يكون جمهورا، وقد يكون حاكما يحكم على الخطيب سلبا أو إيجابا، وقد يكون المخاطب فرعيا، بمعنى دوره ينظر إلى الخطيب ويستمع إلى الخطيب ويهتف ويشجع الخطيب، كما إذا وقعت الخطابة أو وقعت الكلمة أمام جمهور. هناك أناس مختصون فقط بالهتاف والنداء والتشجيع أو العكس التوهين. إذا لا يمكن أن تقوم الخطابة بدون خطيب أو بدون خطاب أو بدون مخاطب. وللخطيب شروط ومستوى، وللخطاب مستويات، وللمخاطب أيضا مستويات. لهذا في الرواية خاطب الناس على قدر عقولهم، إذن المخاطب مستويات والخطاب له مستويات والخطيب على درجات. لهذا عندنا خطباء يؤثرون ويقنعون بشكل سريع، وعندنا خطباء لا يؤثرون، بمعنى لا يحققون الإقناع إلا بشق الأنفس. اختلاف طبقات الخطيب والمخاطب ونفس الخطاب هو الذي يؤدي إلى اختلاف درجة إقناع الناس وعدم إقناعهم. والآن هناك كتب تدون تحديدا في كيف يكون الإنسان خطيبا ناجحا يمتلك هذه المهارة، هذه الملكة. النقطة السادسة صورة تأليف الخطابة. ذكرنا فيما سبق أن البرهان، وهذا فرق ثالث بين الصناعات، أن البرهان لا يتألف إلا من قياس فقط، أما الجدل قد يتألف من قياس وغير قياس. بينما الخطابة قد تتألف من قياس وقد يستعان بالاستقراء. لكن يبقى هذا السؤال، ما هو الفرق بين القياس الجدلي وبين القياس الخطابي؟ الفرق يرجع إلى المقدمات، إلى المواد. مواد الجدل المشهورات الحقيقية، مواد الخطابة الأقيسة الظنية أو المقبولات أو المشهورات، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية لا فرق. كيف يتم إقناع الجمهور؟ هناك عدة أمور يمكن أن يستعين بها الخطيب ليحقق الغرض المترتب على الخطابة، وهي الحجة الإقناعية. مثلا عوامل كثيرة: اختيار الألفاظ المناسبة، صف الكلمات، تنظيم الكلمة، عدم التشويش في الكلمات، هذا يؤثر في إقناع الجمهور. ولهذا نجد أن بعض الرؤساء لا يكتب الكلمة بنفسه، إنما يستعين بأخصائيين في الكتابة لعلمهم كيف تركب الألفاظ وتصاغ. أيضا الاستشهاد بالشواهد، أن يستعين بالشواهد، بآيات قرآنية، بأحداث قد مضت، بقصص وعبر، هذا يؤثر. اختلاف نبرات الصوت، إذا أراد أن يقنع الجمهور بقضية مصيرية، أراد أن يحرك الجمهور للحرب ضد الأعداء، لا يمكن أن تكون النبرة منخفضة. أيها الجمهور أتوجه إليكم، يحتاج إلى تفعيل صوته وحماسه. أما إذا كان الموقف خطابا حزينا يؤبن أحدهم أو يرثي أحدهم، يحتاج إلى نبرة ناعمة. طبقات الصوت لها أثر، حركات اليد لها أثر، أنماط سمعية، أنماط بصرية، هيئته، قيامه، جلوسه مؤثر، لباسه مؤثر. إذا أراد أن يتكلم في الزهد وهو يلبس أفخر أنواع الثياب لن يحقق إقناع للجمهور. كيف تتكلم عن الزهد ونحن أمامك نراك ونحن نراك تلبس أفخر وأجود أنواع الأقمشة؟ إذن لن يحقق إقناعا للجمهور. هناك عوامل متعددة بها تساهم في إقناع الجمهور، وقد يختلف الجمهور من جمهور إلى جمهور آخر، والمخاطب من مجتمع إلى مجتمع آخر. هذه إطلالة إجمالية حول صناعة الخطابة، وهي من الصناعات المهمة في عصرنا، خصوصا بالنسبة إلى طلاب العلم والمثقفين، فإنهم أحوج ما يكون إلى أن يتعلموا هذه الصناعة وفنون هذه الصناعة وأدواتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.